العبي قاصد مين
التاسعة ضهى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشر الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نقطة تحول ويدعو لنموذج حكم مقبول في هذا البلد. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة. وواشنطن تعتزم تأجيل موعد إتمام انسحابها من أفغانستان وطالبان تحذر. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفيا مع المستشار النمساوي سباستيان كورتز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في أفغانستان. وأكد رئيسي أن الجانب الإيراني لا زال يسعى لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، معربا عن استعداد طهران للتعاون مع أي جهة بهذا الخصوص. وأضاف أن على جميع شرائح المجتمع الأفغاني أن تعتبر الانسحاب القوات الأمريكية نقطة تحول في بلادهم، لافتا إلى أهمية التوصل إلى نموذج حكم مقبول لدى جميع أطياف الشعب. وبشأن جائحة كورونا، عرب الرئيس الإيراني عن ترحيبه بتعاون البلدين في توفير اللقاحات المضادة للفيروس. أعرب المرشح لتولي حقيبة الخارجية بالحكومة الإيرانية الجديدة حسين أمير عبد اللهيان عن ترحيب إيران بالمفاوضات البناءة التي يواكبها إيفاء بالتعهدات. أمير عبد اللهيان اعتبر لدى استقباله وزير الخارجية الياباني في طهران أن تاريخ العلاقات بين إيران واليابان يشكل رصيدا كبيرا يسهم بتنمية وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. وأشار المسؤول الإيراني إلى رغبة الحكومة الإيرانية الجديدة بتوسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران وطوكيو، داعيا إلى استمرار المشاورات على مستوى السياسيين والبرلمانيين في البلدين. إلى العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انطلاق عملية أمنية بقضاء الطارمية لملاحقة والقضاء على خلايا الإرهاب النائمة فيه. واعتبر الكاظمي لدى زيارته قيادة العمليات العسكرية في الطارمية أن مكافحة هذه العصابات مسؤولية جماعية، مشددا على أهمية التعاون بين الدولة والمواطن بهذا الخصوص. يأتي ذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدات الحشد الشعبي مؤخرا بالمدينة وأسفر عن استشهاد 4 من منتسبيه. المزيد من التفاصيل بشأن إطلاق عملية عسكرية في قضاء الطارمية شمال بغداد نستمع إليه في التقرير التالي.
عملية عسكرية عراقية جديدة في قضاء الطارمية الذي يقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي العاصمة بغداد، بعدما تحول إلى بؤرة نشطة لإرهابيي جماعة داعش الوهابية ينطلقون منها لشن هجمات داخل العاصمة. وقام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة إلى القضاء، وأكد أن العملية تهدف إلى القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة في المنطقة وملاحقة فلول جماعة داعش الوهابية. وأشار الكاظمي إلى أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية، وشدد على ضرورة وضع الخطط الأمنية اللازمة للقضاء على الخلايا النائمة. ووعد الكاظمي بتعزيز القوات الأمنية في الطارمية، وطالب الأهالي بالتعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لمواجهة عصابات داعش الإرهابية. وأمر الكاظمي بتشكيل مجلس من وجهاء المنطقة للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات. زيارة الكاظم إلى الطارمية أتت بعد أيام على وقوع هجوم إرهابي استهدف قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي، وراح ضحيته 4 شهداء و8 جرحى، الهجوم كان مزدوجا في بادئ الأمر، تم زرع عبوة ناسفة انفجرت في مركبة لقوات الحشد الشعبي. بعدها خرجت مجموعة من إرهابيي داعش الوهابية وأطلقت النار على عناصر الحشد، ودخل الجانبان في اشتباكات مسلحة قبل أن يتدخل قناصة من داعش الوهابية ويطلق النار أيضا على قوات الحشد الشعبي، وأدت المواجهات إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف الإرهابيين. مراقبون للشأن العسكري قالوا إن الهجوم على قوات الحشد يؤكد أن الإرهاب لا يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي أخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والأنبار. ويأتي اعتداء الطارمية الإرهابي قبل قمة الجوار الإقليمي الذي تستضيفها بغداد أواخر الشهر الجاري، وبالتالي وبحسب المراقبين فإنه من المبكر الحديث عن انتصار كامل ونهائي على الإرهاب في العراق، وإن خلايا داعش الوهابية لا تزال تلقى الدعم العسكري واللوجستي في البلاد، ومن الضروري الضرب بيد من حديد لخطوط الإمداد ومناطق الدعم هذه بهدف أن يعود الاستقرار والأمان لأراضي البلاد.
فلسطينيا، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الحربية الصهيونية قصفت مساء أمس الاثنين موقعا لفصائل المقاومة الفلسطينية غرب خان يونس بقطاع غزة. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت موقع القادسية التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام للمرة الثانية، ليصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها تجاهه إلى 5. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال شن غارة جديدة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أطلق قنابل إنارة في سماء موقع صوفا بين خان يونس ورفح جنوب القطاع. قالت منظمة Human Rights Watch إنه لا دليل على أن الفصائل الفلسطينية كان لها وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج السكنية خلال العدوان على غزة في مايو الماضي. وأوضح تقرير للمنظمة الحقوقية أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت 4 مبان شاهقة في غزة أثناء ذلك العدوان انتهكت قوانين الحرب، وقد ترقى هذه العمليات إلى جرائم حرب. كما أصابت الهجمات المباني المجاورة بأضرار، وشردت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس. قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأخير سيتخذ خلال الساعات القادمة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر حاليا حتى نهاية الشهر الجاري. وأضاف المسؤول الأمريكي أن بعض مستشاري بايدن عارضوا تأجيل موعد انتهاء الانسحاب من أفغانستان لأسباب أمنية. بدورها قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحاول خلال محادثات عاجلة لمجموعة السبع إقناع بايدن بتمديد موعد انتهاء سحب القوات من أفغانستان لإكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول. ومن جهة أخرى اعترف البنتاغون بأنه لا يزال عاجزا عن تحديد كمية الأسلحة الأمريكية التي وقعت بأيدي حركة طالبان في أفغانستان بعد سيطرتها على البلاد. نبقى في الشأن الأفغاني، حيث حذر الناطق باسم حركة طالبان في أفغانستان سهيل شاهين الولايات المتحدة وحلفائها من عواقب إذا أرجأت سحب قواتها المقرر في نهاية الشهر الجاري من أجل مواصلة عمليات الإجلاء في كابول. وقال سهيل شاهين أن تمديد الوجود الأمريكي في أفغانستان يعتبر خطا أحمر، مضيفا هذا يعني أنها تمدد الاحتلال في حين أن هذا غير ضروري. وأضاف شاهين أنه إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدا من الوقت من أجل مواصلة عمليات الإجلاء فالجواب هو لا، وإلا فستكون هناك عواقب. صرحت مصادر بحركة طالبان أن قواتها بدأت بمحاصرة ولاية بنجشير الأفغانية وهي بانتظار دخولها بطرق سلمية. ودعت الحركة المسؤولين المحليين بالولاية إلى الاستسلام، مؤكدة أنها تريد دخول المدينة دون إراقة دماء أو قتال. حول آخر التطورات الأوضاع وردود الأفعال الدولية بشأن ما يحدث في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
بانشير، يد تتفاوض وأخرى تستعد للقتال. يأمل أحمد مسعود قائد آخر معقل رئيسي للقوات المناهضة لجماعة طالبان في إجراء محادثات سلمية مع قادة طالبان التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي، لكنه يؤكد في نفس الوقت أن قواته مستعدة للقتال. وقال متحدث باسم ما تسمى جبهة المقاومة الوطنية إن القوة مستعدة لنزاع طويل الأمد، لكنها تفضل التفاوض على حكومة تمثل مختلف الأطراف، وإن شروط اتفاق السلام مع طالبان تقوم على اللامركزية، وهو نظام يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحرية للجميع. جاء ذلك بعد أن فرضت طالبان طوقا تحاصر به وادي بانشير، إلا أنها من جانبها أبدت استعدادا للتفاوض بدل المواجهة. أما في سياق ردود الأفعال، أكدت طهران أن الحل الأنجح للأزمة في أفغانستان هو الحل السياسي، داعية إلى تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الفصائل والأطياف السياسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن طهران تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الأفغانية وتمهد الطريق للحوار بينهم لتشكيل حكومة شاملة. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده مستعدة للتعاون مع أي جهة لاستتباب الأمن، وأكد خلال اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي سباستين كورتس أنه على مختلف المكونات الأفغانية أن تعتبر انسحاب القوات الأمريكية نقطة تحول وأن تتوصل إلى نموذج حكم مقبول لدى جميع الشرائح. دوليا، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة آسيا الوسطى بأنه من الضروري تجنب أي انتشار للتطرف من أفغانستان إلى المنطقة وإبقاء المتطرفين بعيدا، بينما ذكرت مصادر بريطانية أن لندن تعتزم حث زعماء العالم على النظر في فرض عقوبات جديدة على جماعة طالبان خلال اجتماع مجموعة الدول السبع المقرر الثلاثاء إذا ارتكبت جماعة طالبان انتهاكات ضد حقوق الإنسان وسمحت باتخاذ أراضيها ملاذا آمنا للإرهابيين. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ستؤيد فرض عقوبات على طالبان وفقا لتطورات الأوضاع في أفغانستان.
إلى تونس، حيث قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد فترة تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية واقتصادية في البلاد. حول مستجدات الأزمة المتفاقمة في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
لم يكن تصريح رئيس قيس سعيد بالكشف عن مخطط لاغتياله والتعريض بطرف ذي مرجعية إسلامية كما وصفه ضالع في التخطيط معزولا عن تصريحات مماثلة في مرات سابقة، لكنه الأكثر تأثيرا إذ أنه يتزامن مع وضع سياسي متشعب تعيشه تونس.
لا أخاف إلا الله رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل أو يفكرون في الاغتيال، يفكرون في القتل ويفكرون في الدماء. سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا، سأنتقل إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين.
فسرت تلميحات الرئيس قيس سعيد إشارة إلى حركة النهضة، حيث سارعت الحركة إلى إصدار بيان نددت فيه بأي محاولة لاستهداف سلامة الرئيس، تلاه بلاغ ثان عبرت فيه عن تضامنها معه واستعدادها لمحاسبة منتسبيها إذا ثبتت إساءتهم للرئيس أو عائلته.
لا نشعر لأننا متهمين ولا نشعر اللي احنا معنيين على الإطلاق بتلك الكلمة. لو هناك أي تهمة وأي دليل، احنا الذين دعونا وندعو دائما وأبدا إلى القضاء وإلى تحمل القضاء لمسؤوليته وإلى التحقيق في كل شيء.
إصرار رئيس قيس سعيد على إخراج المعلومات الأمنية المتعلقة بسلامته إلى العلن محاولة للتعبئة الشعبية لصالحه لدعمه في خيارات قد يقرها لاحقا حسب محللين.
الرئيس يبحث دائما على دعم مشروعيته الشعبية. اليوم عندما يصارح التونسيين بالخطر الذي يتعرض له والحديث عن تهديده مباشرة، فهو يراهن على مزيد التعبئة الشعبية لتعبيد الطريق للإجراءات والخطوات التي سيتخذها في قادم الأيام. هو دائما يبحث على تأييد شعبي.
صوت الحكمة يجب أن يعلو فوق كل الأصوات حاليا في تونس.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نقطة تحول ويدعو لنموذج حكم مقبول في هذا البلد. طيران الاحتلال الصهيوني يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وواشنطن تعتزم تأجيل موعد إتمام انسحابها من أفغانستان، وطالبان تحذر إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل المرحب بحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب ما نظمه الشعراء المحبون لأهل البيت سلام الله عليهم على مر العصور. ندعوكم للتفضل بمتابعتنا. أيها الأطاب، من حق أي إنسان مسلم أن يتساءل ما هو السر الذي جعل كثيرا من الشعراء عبر الزمن يطلقون ما جادت به قرائحهم في حق شخص إمام المتقين وسيد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام. هل كان الإمام عليه السلام يغدق المال على مادحيه كما كان يفعل السلاطين والملوك عبر العصور حين كانوا يأمرون الشعراء أن يقفوا على أعتاب قصورهم ليسمعوا قصائدهم وهم في أقصى نشوتهم وغرورهم، فيمنح لمن يبالغ أكثر ويطلق العنان لخياله ليتفوه بسيل من كلمات التقديس والعظمة الكاذبة على أولئك الحكام الذين لم يتركوا وراءهم إلا صفحات سوداء تحكي قصصا طويلة عن ظلمهم وفسادهم. ولكن على النقيض منهم الشعراء المؤمنون الذين استثناهم الله من التكسب في المدح والتملق للحكام والسلاطين، إنهم الباحثون عن الحقيقة الناصعة، لأنهم لم يلوثوا نفوسهم بالمال الحرام ولم يدافعوا عن صرح الظلم وأصنامه، بل كتبوا قصائدهم بوحي من ضمائرهم الحية وانطلاقا من نفوسهم المتعطشة للقيم الإنسانية العليا التي عشقها رجال عظماء خلدهم الدهر. فتفجرت قرائحهم بقصائد خالدة صادقة نابعة من وجدانهم بعد أن درسوا سيرة أولئك العظماء وعلى رأسهم رسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، سيرة أبي الحسنين العظيمة وتقواه وتعففه وصدقه وتركه لدار الخلافة وهو خليفة المسلمين هي التي دفعت الكثير من الشعراء للتغني بهذه الشخصية الفريدة التي تربت في البيت النبوي ونهلت من أخلاق سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودافعت عن بيضة الإسلام ورسالته السمحاء إلى آخر لحظات حياتها، ولاقت ما لاقت من المصائب والأهوال في سبيل ذلك. والشعراء الذين كتبوا قصائدهم العصماء في حق أبي السبطين علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكونوا من غلاة الشيعة كما يدعي بعض الذين عميت بصائرهم وعقولهم ونفوسهم عن رؤية الحق المبين، لكنهم وجدوا أن علي بن أبي طالب يتصف بصفات إنسانية رفيعة قلما تجتمع في شخص، ولا شك أنه السر الإلهي الذي كمن في تلك النفوس المؤمنة الطيبة التي لم تلوثها دمى الظلم والاستبداد للرد على أعداء الرسالة الذين حاولوا بمختلف السبل اللا أخلاقية النيل من الصفات الإنسانية المثلى للإمام وتضحياته العظيمة في سبيل تثبيت عقيدة الإسلام الناصعة التي تعرضت للكثير من العواصف على أيدي دعاة الزيف والضلال والانحراف.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، حول القصيدة العينية في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام ومكانتها بين القصائد التي نظمها الشعراء من المذاهب الأخرى من حيث المضامين والأغراض والصور، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أحيي الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. دكتور شعيب، كيف ترون القصيدة العينية في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام ومكانتها بين القصائد التي نظمها الشعراء من المذاهب الأخرى من حيث المضمون والأغراض والصور البلاغية والفنية؟
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصيدة العينية هي للشاعر عبد الباقي العمري، وهو القائل: أنت العلي، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرع، وأنت البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسع، وأنت والحق يا أقضى الأمان به غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت سم نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع. هذه الأبيات هي للشاعر العراقي عبد الباقي العمري، وهي في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الشاعر الذي ولد في مدينة الموصل وتوفي في مدينة البصرة، وهذه العينية الرائعة هي في وضع القبة على ضريح الإمام علي عليه السلام. مكانة هذه القصيدة كما تفضلت، مكانة هذه القصيدة هي من مكانة وسمو وعظمة أمير البلاغة والبيان. ولذا فهي تمتاز عن غيرها من القصائد من حيث المضمون ومن حيث الغرض ومن حيث الصور البلاغية والفنية، لأنها نابعة من قريحة شاعر رسالي ملتزم صادق، علما أن نسبه يمتد إلى عاصم ابن الخليفة عمر بن الخطاب. وهنا بيت القصيد في هذه القصيدة، نابعة من حرارة الإيمان في حقي وأحقية شخصية عظيمة كشخصية الإمام علي عليه السلام. ولا غروة إن حوت كل القيم الإنسانية العليا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يمتزج الصدق مع القدرة البلاغية والفنية ليختلق كل حدود الزمان والمكان ويترك بصمات لا تمحوها غابرات السنين. هذه القصيدة احتلت قلوب أحرار العالم ولم تزل تتجدد عبر السنين وتردد من قبل الملايين المؤمنين وتدخل السرور إلى قلوب كل المحبين لما فيها من مضامين، لأن فيها من مضامين مستوحاة من بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. وفي هذه العينية يقول: وجوهر المدح في علياك رونقه، بلية الدهر في لألائها نصع. مدح لقد خضعت كل الحروف له، وكل صوت إلى إنشاده خشع. به أساجل أقواما أجالسهم، فيذهبون بتهذيبي له شيعا. فاقبل فددت نفوس العالمين ثنا، بمثله العالم العلوي ما سمع. عليك أثنى سلام الله ما غربت شمس، وما قمر من أفقه طلعا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان، حفظك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الحلقة من البرنامج والحلقة التي تليها إن شاء الله، سنجوب في أبيات قصيدة عصماء أنشدها شاعر كبير في حق علم الهدى ونبراس التقى، علي بن أبي طالب عليه السلام، بعيدا عن أي روح طائفية عمياء متحجرة. إنه الشاعر السني المذهب عبد الباقي العمري الموصلي، الذي ولد في الموصل سنة 1204 للهجرة الموافق لعام 1789 ميلادي، وتوفي في عام 1278 للهجرة والموافق ل 1861 ميلادي، ودفن في بغداد. وقد تناول شرح قصيدته وتحليلها السيد محمود الآلوسي صاحب التفسير الكبير في شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية، وهي قصيدة في حق شخصية متفردة عظيمة كشخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي حوت كل القيم الإنسانية العليا بعد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يمتزج الصدق مع القدرة البلاغية والفنية في كتابة قصيدة بحق تلك الشخصية التي ما زال الأدباء والبلغاء ينهلون من طهرها ونبلها وعدالتها وعطفها الإنساني الكبير وشجاعتها في الذود عن قيم الإسلام. ولا شك في أن قصيدة كهذه تظل تخترق حدود الزمن وتترك بصمات لا تمحوها غابرات السنين، لأنها تغور في منجم الحقيقة وتكتشف في أعماقه رؤى إنسانية خلاقة، وتصبح بذلك زادا ثقافيا متألقا للباحثين عنها. ومن خلال هذا الطرح لابد من استحضار شخصية ذلك الشاعر العبقري الباحث عن الحق والعدل والرؤى الإنسانية الخلاقة. ولو مضت عليه وعلى قصيدته التي كتبها أعوام طويلة، لكنها تبقى شامخة وتشتد تألقا على مر الزمن. وهكذا كان الشاعر الكبير عبد الباقي العمري وقصيدته العينية العصماء بحق سيد البلاغة العربية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهكذا كان الشاعر عبد الباقي العمري الموصلي ذلك الشاعر الألمعي الذي كرس جل شعره لمدح آل البيت عليهم السلام، وترك لنا عدة مؤلفات منها الباقيات الصالحات،
وهي قصائد في مدح آل البيت عليهم السلام، وأيضا أهلة الأفكار في مغاني الابتكار وهو ديوان شعر ومؤلفات أخرى. وهكذا أعزائنا كان الشاعر عبد الباقي العمري الذي جند قلمه وفكره لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجه بسبيكة من سبائك شعره الذهبية في قصيدته العينية الخالدة العصماء بحق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تحت عنوان أنت العلي، ولم تزل تلك القصيدة تتجدد عبر الزمن ويرددها الملايين من المؤمنين، وتدخل قلب كل من عرف شخصية علي بن أبي طالب العظيمة. يقول عبد الباقي العمري في مطلع القصيدة في أبيات رائعة، حيث تتفجر قريحة الشاعر ببلاغة شعرية نادرة عبر ضمير الخطاب، مبتدئا بذكر اسم أمير المؤمنين محليا إياه بالتعريف تكريما وإجلالا له. أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس إذ وضع، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزع، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمع، وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت الصن نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع. أعزائنا الكرام، ثم تتوالى الأبيات بوتيرة متصاعدة تزيد من لهفة المتلقي لمعرفة المزيد من الصفات الفريدة للممدوح. فكان لهذا الضمير رنين خاص أضفى على القصيدة جمالا باهرا، ومنحها دفقا بلاغيا متصاعدا، وكأن كل بيت ينافس الآخر في ذكر فضائل سيد المتقين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومناقبه. وقد بدت تلك اللوحة الشعرية النابضة كعقد من اللآلئ والدرر المتناسقة في بريقها وصفائها. ففي البيت الأول يعلن الشاعر أن رفعة الإمام علي عليه السلام جاءت من تفانيه لهذا الدين، وهو الذي أول من آمن به ولم يسجد لصنم قط، وهو الذي أول من صلى خلف رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت تلك الرفعة أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه في ذلك الحديث المتواتر في معظم المصادر الإسلامية: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي؟ أما الشطر الثاني من البيت: ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، فله علاقة أيضا بالرفعة التي رفعه بها الله حين ولدته أمه فاطمة بنت أسد في جوف الكعبة بعد أن انشق جدار البيت ودخلت، حيث ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة في بيت الله الحرام، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم. والبيت الثاني أيها الإخوة والأخوات من مطلع القصيدة مأخوذ من الحديث النبوي الشريف المتواتر: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وفي البيت الثالث يقول الشعر:
وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسع. يشير الشاعر إلى حكمة الإمام وصبر الفريد على من جهلوه وآذوه، وهو الذي نشأ وترعرع في بيت النبوة ونهل من معينها الرائق منذ طفولته، وتعلم من رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه السماوية السامية كل مكارم الأخلاق. أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب عينية الشاعر عبد الباقي العمري سنواصلها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نشكر لحضراتكم طيب متابعتكم، وفي أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان لاستئناف الحوار حول موضوع الشباب في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا. سماحة الشيخ، بعد أن تحدثتم في اللقاء الماضي حول سن التكليف لدى الشباب ودلالة التكليف في هذه السن، نصل في هذا اللقاء إلى موضوع سن البلوغ العقلي. فهل القرآن الكريم يتضمن آيات تحدد سنا للبلوغ العقلي، أم كيف تنظر إلى هذه السن الآية القرآنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أشرنا في حلقات متقدمة إلى مسألة سن الرشد، وقلنا بأن القرآن الكريم يعبر عن هاي المرحلة، مرحلة النضج، يعبر عنها بمرحلة الرشد. وطبيعي لا توجد هناك حدود مشخصة لهذه المرحلة. مرحلة البلوغ العقلي هي مرحلة النضج أو الإدراك العقلي السليم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحد الرواة سأل الإمام عن اليتم متى، أو اليتيم متى ينقطع يتمه، قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء. ومقصودنا هاي مرحلة الأخذ والإعطاء مرحلة التمييز على حد تعبير، حينها يكون الإنسان رشيدا. هذا الرشد ما إلى حد معين، قد يتفق سن الرشد مع بلوغ الإنسان مرحلة الاحتلام، وقد يتقدم وقد يتأخر. ولذلك قد يكون هذا الإنسان رشيد قبل بلوغه سن التكليف أو الاحتلام مثلا، وقد يتأخر، يكون متأخر زمان. ولذا قد يحصل البعض على النبوغ مثلا أو التفوق العقلي، حالة النضج يسبق عمر الزمن، وقد يتأخر اللي يحصل لهم نوع من التخلف العقلي. على كل حال، هذا الأمر مرده إلى أسباب ذاتية وخارجية مثل التنشئة الأسرية وغيرها، وفي الغالب أن حالات الاتفاق بين العمر الزمني والعمر العقلي غالبا ما تكون متفقة، يعني في الغالب أن يتقدم ويكون ناضج نضوج مسبق لعمر سابق لعمر الزمني، وقد يكون متأخر ويحصل عندها التخلف، لكن تكون حالات نادرة. في الحالات الغالبة والطبيعية أن الشاب يتفق عمر الزمني مع عمر العقلي.
أحسنتم سمحت الشيخ. الآن علم الاجتماع يطرح أنواعا من الاختبارات تسمى باختبارات الرشد بالنسبة للشباب وبالنسبة أيضا للأطفال. هل نستطيع أن نعثر في القرآن الكريم على اختبارات من هذا النوع، أو على الأقل اقتراحات لاختبارات لسن الرشد والسن العقلي لدى الشباب؟
بالنسبة إلى القرآن الكريم، كما ذكرنا مرارا وتكرارا بأن القرآن الكريم ليس كتابا تخصصيا حتى يبحث عن مثلا قضايا اختبار الذكاء واختبار الرشد، وإنما قد يطرح القرآن الكريم مثلا إشارة إلى هذا المطلب، أو مثلا قصة معينة قد تدل على ذلك وتمثل حالة رشد معينة، مثل قضية إبراهيم الخليل عليه السلام تمثل حالة رشد معينة مثلا، أو مثلا ابن نوح عليه السلام، ابن نوح أيضا تمثل حالة عدم رشد عند هذا الشاب مثلا، قد يشير إلى هذا الأمر ويشير إلى حالة عدم التوازن في شخصية الشاب من دون إشارة إلى مسألة الاختبارات. لكن بعض الروايات ذكرت اختبارات الرشد من غير أن تجعل هناك اختبارات تفصيلية، مثلا المشهور عند علماء النفس اختبارات الذكاء التفصيلية المطروحة بعدة صياغ متعددة، إنما الروايات تطرح لنا اختبارات عامة للرشد، ومن خلال هذا العنوان العام لاختبار الرشد يمكن أن نصيغ الاختبارات الذكائية تفصيلا فنعتبرها كعنوان عام. مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه في خلال حديثك بما لا يكون، فإن أنكره فهو عاقل، وإن صدقه فهو أحمق. هذا الميزان عام، يمكن من خلال هذا الميزان العام والعنوان العام لاختبار الرشد أن نستخرج صيغة تفصيلية لاختبار الذكاء مثلا للشاب مثلا. أو عن علي عليه السلام يقول: عند بديهة المقال تختبر عقول الرجال، يعني إحنا نحاول نكتشف حالة الحس عند سرعة النباهة، والآن تستخدم كميزان في تشخيص الذكاء مثلا، أنه نجد أن هذا الشاب حتى للأطفال تستخدم أنه سرعة النباهة سرعة الإجابة قد تحدد علامة الذكاء عنده وعلامة الرشد أو علامة النبوغ عند هذا الشاب. وهكذا دواليك استخدام كثير من الاختبارات التي تستخدم الرشد، قلنا اختبارات عامة يمكن استخراج صيغ تفصيلية منها. مثلا أكو قصة تروى عن الإمام الجواد عليه السلام مع المأمون العباسي. في يوم من الأيام المأموم يذهب إلى بغداد وهو في طريقه إلى الصيد، طالع للصيد المأمون، في طريقه إلى الصيد مر المأمون على أولاد يلعبون في الطريق، مثل الأولاد يلعبون في الطريق، من ضمن هؤلاء الأولاد اللي كانوا واقفين ويلعبون في الطريق واقف معهم الإمام الجواد عليه السلام. طبيعي كان عمره في سن الطفولة الإمام الجواد مع بقية الأطفال واقف، بمجرد أن الأطفال لاحظوا مجيء الخليفة اللي هو المأمون، خب بعد الأولاد كلهم لاذوا بالفرار إلا الإمام الجواد لم يتحرك من مكانه. خب هذا الآن لابد أن يختبر المأمون العباسي قدرة هذا الطفل والسبب اللي جعله يبقى في مكانه بحيث ما يفر مع بقية الأطفال. هذا نوع من الاختبار، من اختبار للذكاء. الإمام الجواد قلنا لم يفر مع بقية الأطفال بل بقي في مكانه، هذا الأمر استثار المأمون، فلما اقترب المأمون من الإمام الجواد سأله هذا السؤال: لماذا لم تفر كسائر الأولاد كلهم فروا عدا أنت؟ الإمام عليه السلام أجاب: لم يكن بالطريق ضيق لأوسعه عليك بذهابي، ولم يكن لي جريمة فأخشاها، وظني بك حسن إنك لا تضر من لا ذنب له فوقفت.
يعني ثلاثة موارد هي اللي تستدعيني أن أفر من هذا المكان. المورد الأول ضيق الطريق، خليني أبتعد حتى أفسح الطريق إليك. الأمر الثاني أن أكون أنا صاحب جريمة وأخاف من العقاب. والأمر الثالث أنك دائم الإضرار. هذه الإجابات أبقت المأمون في حيرة، وطبيعي هذا النوع من الإجابة في الواقع هذا مو اختبار ذكاء، هذا اختبار لذكاء المأمون وليس اختبارا للإمام الجواد، لأن إجابة الإمام الجواد أوقعت المأمون في حيرة أن هذا الشاب في هذا العمر يجيب بهذا الجواب. فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن علي الرضا. هذا النوع من الاختبار أو هذا النوع من السؤال من قبل المأمون والجواب من الإمام الجواد يدل على فطانة الشاب في هذا العمر واختيار الإجابات المحددة، يعني فوق مرحلة التمييز والرشد. وإن كان الكلام على الإمام المعصوم، لكن أريد أقول بأنه هذا نوع من الاختبار، يعني غالبا كبار السن من خلال تجربتهم يوجهون عادة مجموعة أسئلة للشاب في عمر المراهقة، يحاولوا يختبروا الشاب، يختبروا نباهته، يختبروا تمييز للأمور، فيحاولوا يطرحوا الأسئلة اللي لها مدخلية بالحياة، مثلا عن تجاربهم، عن بعض الأمور، يسألوا أسئلة يستكشفوا به القدرة العقلية أو قدرة التمييز عند هذا الشاب.
أحسنت. الآن نحن نجد أن علم النفس وعلم التربية الموجود الآن بكل ما فيه من ابتكارات وتقدم يقوم على أسس علم النفس الإسلامي بناء على ما تفضلتم به من روايات. الآن علم النفس أو علم التربية أو علم الاجتماع يطرح نوع من الاختبارات كما جاء في الرواية: إن صدق وإن كذب. مثلا الحمامة تمشي على أربع، وهنا هذه من اختبارات الرشد. أو مثلا الفيل يبيض، أو الدجاجة تلد، فالطفل هنا يجيب. فإن صدق أن الدجاجة تلد فهو ليس ذكيا، وإن كذب فهو ذكي. هذه الأشياء كما تفضلت مع الإسلام يطرح قواعد عامة كما هو شأنه باستمرار، ولا سيما القرآن الكريم. ويبقى هنا الدور على علماء النفس وعلماء التربية في الإسلام أن يقيموا على هذه الأسس اختبارات معاصرة وحديثة ومعمقة حتى تتفق مع حتى أيضا تقدم العقل البشري. وكما تفضلتم بالنسبة للإمام الجواد، ففي الواقع لم يكن اختبارا من الخليفة، الخليفة دهش وفوجئ، ولكن الإمام الجواد هو أقام عليه الحجة بحيث أصبح المأمون في موضع الشخص المختبر فتفوق عليه في الذكاء. الإمام الجواد بسنه الصغيرة تفوق عليه في الذكاء. يبقى علينا أن نستخرج هذه الأسس ومن ثم القواعد المترتبة عليه.
هذه الفترة المعاصرة في الواقع تبشر بخير، خصوصا بعد الصحوة الإسلامية. تباشير الخير واضحة منها بأنه كثير من الكتابات قدمت، سواء على مستوى البحوث أو على مستوى كتب قدمت، حاولت أن تستفيد من الرؤى الإسلامية، من النظريات الإسلامية، من القرآن الكريم، من المصادر الروائية، حاولت أن تستفيد وجهة نظر الإسلام في بعض المطالب النفسية أو الاجتماعية أو التربوية، وإن كانت في الواقع بعد لم تتبلور على شكل نظريات يمكن أن تطرح. لكن هذا الأمر في الواقع يبشر على أنه هناك اتجاه جاد راح يقدم لا أقل شبه الأطروحة المتكاملة في خصوص هذه المجالات اللي تتعلق بالشباب، تتعلق باختبارات ذكاء الشباب، تتعلق بالنمو العقلي للشباب. لأنه في الواقع الشاب عندما يفقد مثل هاي البحوث اللي تخليه يستفيد في صياغة شخصيته، سواء في المجال البلوغ العقلي أو البلوغ الجسمي، بدل أن يتجه إلى البحوث الأخرى، البحوث التجريبية اللي قد تكون نوع من التجارب، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة أو ملفقة، يتجه إلى مصادر الوحي اللي عادة تغذيه بالنظريات الصحيحة اللي ناظرة إلى صياغته كإنسان هادف في هاي الحياة. وفعلا أيضا الشاب في الطرف الآخر عند هذا التوجه الملموس، يعني في الواقع أنا ما أتصور أنه حركة المفكرين والعلماء في كتابة هذه البحوث إلا نتيجة اندفاع الشباب نحو أخذ النظريات من منابعها الأصيلة من القرآن الكريم ومن المصادر الروائية.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، وحتى لقاء آخر مع موضوع الشباب في القرآن الكريم في برنامج مع كتاب الله. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
دروس من الإيمان. دروس من الإيمان برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ما ينبغي على المرء هو أن يكون مسلكه الإيماني منسجما مع علاقاته الإنسانية والاجتماعية، إذ إن لعلاقات الإنسان وجهين، وجها صالحا ووجها فاسدا. فالوجه الصالح هو الذي يخدم حركة الناس ومصالحهم، والوجه الآخر هو الوجه الذي يسيء إلى الناس. فإذا ارتبطت أعمال المرء بالنصوص الشرعية وأصبحت خالصة لوجه الله، كان المرء مؤمنا وكان عمله صالحا. وإن أفضل حالة يصل إليها المرء هي الحالة التي تتلاحم فيها علاقاته العامة مع إيمانه، ويكون فيها وفيا لله، ملتزما بأحكامه ومطبقا لشريعته. والوفاء إخوتي المستمعين فضيلة من فضائل الإيمان، إذ إن المؤمن من وفى لله بما يجعل على نفسه للناس. فمن عمل لوجه الله فإنه يكون وفيا لله. والإنسان بطبيعته اجتماعي، والإسلام يريده كذلك، لأنه الدين المنسجم مع الطبيعة البشرية للإنسان. وأن يكون الإنسان عضوا اجتماعيا خير من أن يعمل بشكل فردي. لذلك كانت الآيات والأحاديث توجه المؤمنين إلى عدم الانقطاع فقط للأعمال العبادية وعلى المستوى الفردي، بل عليهم أن يشاركوا الناس فيما يتوجب عليهم تجاههم من فرائض وأعمال اجتماعية أمر بها الله. فالمؤمن أخي المستمع لا يقوم بأي عمل خاص أو عام إلا في سبيل الله. فالعمل الخاص هو في سبيل الله، لأنه في سبيل المرء وحفظ كرامة الإنسان وكرامة عياله من ذل السؤال والمهانة. والعمل العام هو في سبيل الله كذلك، لأنه في خدمة الناس، وخدمة الناس هي سياستهم الإسلامية التي تقوم بتدبير أمورهم، وذلك باعتبار أن خدمة الناس عبادة الله. وقد جاء في الحديث: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وشريعة الله عز وجل نزلت واضحة ومفصلة، تحدد علامات المرء بثلاث: علاقته مع ربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس. كل ذلك حتى لا يخرج المؤمن عن دائرة النصوص المحددة، وكي لا يبتعد عن المسلك الصحيح. فالإنسان أمام أمرين، إما أن يتبع شريعة أهوائه أو أن يتبع شريعة الله. فإن اتبع شريعة أهوائه فلن يستطيع أن يدرك الأمور على حقيقتها، بل سيقع في أخطاء لا ترضي الله. وأما إذا اتبع شريعة الله، وهذا هو المطلوب، يكون وفيا لله، مطيعا لأوامره وسنة رسوله. ولا يظهر هذا الوفاء إلا بصدق هذا العبد وبأداء الأمانة وإيفاء الناس حقوقهم. فإذا صدق مع الناس صدق مع نفسه، وبذلك يكون قد صدق مع ربه. والآيات القرآنية تؤكد الطاعة لله والوفاء بعهده. فتنفيذ أوامر الله والوفاء له هو حقيقة الخضوع لهذا الخالق العظيم في شتى المجالات. والإنسان خلق ليعيش في المجتمع على أساس روابط اجتماعية مقننة ومحددة في أصولها العامة. ثم إن الإنسان المؤمن يتعامل مع الآخرين وهو ينظر إلى الله، بحيث يجعل العلاقات المادية تأخذ طابعاً عبادياً إيمانياً وروحياً. وبكلمة أخرى، عليه أن يروحن المادة ويسمو بهذه العلاقات إلى درجة العبادة، ويخرجها من إطار العلاقات الشخصية أو المادية لتصبح وفاءً لله فيما أمر، ولا يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ولا يصل ما أمر الله به أن يقطع، فيحب في الله ويخالف في الله ويتعاون من أجل الله ويحارب في سبيل الله ويهادن من أجل إرضاء الله ويواد أنصار الله. وكل ذلك يكون حسب المقاييس الشرعية. وقد قال تعالى في كتابه المجيد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إخوتي المستمعين، لتكن أعمالنا كلها من أجل الله، لنحظى على رضاه، فإننا إن رضي الله عنا أدخلنا جنته خالدين فيها أبدا. وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
بدنت را که به خاک سیه کشته کشیده، به لب آب روان کشته یه لب تشنه که دیده، چه بود جرم و گناهت که مرمل بده مایی، تن عریان تو خونین به زمین در بر زینب، شده در لجه خون غرق مه انور زینب، نبود تو دگر تاب و توان یاور زینب، چه کند خواهر افسرده به هنگام جدایی. یارب
تبكي على من قتلوه وهو قامي.
يا رب يا رب
أبكي على من قتلوه وهو ظامي. أبكي على من قتلوه وهو ظامي.
يا إله الكون إني